أيها الإخوة، هو الشريط الثاني والأربعون من كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
إنما هذه ثلاث تقوى، ولكن إذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المراد بالإقامة. الحكمة من النهي هو أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة، لأنه يكون حينئذ مخالفا للأمة من وجهين. الوجه الأول أنه في نافلة والناس في فريضة، والثاني أنه يصلي وحده والناس يصلون جماعة. فإذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المعنى في قوله إذا أقيمت الصلاة. فنقول من المعلوم أن الإنسان لو شرع في النافلة بعد أن يبدأ المقيم في الإقامة فإنه لن ينتهي منها غالبا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة، وحينئذ لا يجوز أن يبتدئ صلاة نافلة بعد شروع المقيم في الإقامة، لأن العلة أعني علة النهي موجودة في هذه الصورة. ومن باب أولى أن لا يشرع في النافلة إذا انتهت الإقامة أو إذا شرع الإمام في الصلاة، من باب أولى. واضح يا جماعة؟ إذن إذا حملنا قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة، أي فلا صلاة تبتدأ إلا المكتوبة، قلنا إنه يتعين أن يكون المراد بالإقامة، عجيب، الشروع في الإقامة، الشروع في الإقامة، لأن الإنسان إذا ابتدأ النافلة في هذا الوقت سوف يتأخر عن صلاة الجماعة. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة، هل يشمل الابتداء أو حتى الإتمام؟ في ذلك قولا لأهل العلم، منهم من قال إنه يشمل الابتداء والإتمام، أي فلا صلاة ابتداء، ما لا يبتدئ صلاة ولا يتم صلاة هو فيها، حتى إن بعضهم بالغ فقال لو لم يبق عليه إلا التسليمة الثانية وأقام المقيم فإنها تبطل صلاته، لأن التسليمتان أو التسليمتين ركن من أركان الصلاة، أو واجب أو سنة، المهم أنها من الصلاة. فإذا أقام، أي شرع في الإقامة قبل أن يسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة فتبطل. لكن هذه مبالغة، مبالغة عظيمة. بضدها، أي بضدها المبالغة، من قال إنه يتم النافلة ولو فاتته الجماعة. سبحان الله، بينهما تباعد عظيم. هذا يقول إذا أقيمت الصلاة ولو لم يقع عليك إلا التسليمة الثانية فبطل صلاتك ولا خيار لك فيها، وهذا يقول ما دمت شرعت في صلاة فأتمها ولو فاتتك الجماعة. لكن كل هذه أقوال في الحقيقة لا شك أنها أقوال شاذة، إنما قلتها لأجل أن تعلموا كيف يتفرق العلماء رحمهم الله في المسائل العلمية، هذا التفرق العظيم. لكن نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، لا شك أن المراد ابتداؤه، لا شك أن المراد ابتداؤه، وأنه يحرم على الإنسان أن يبتدئ نافلة بعد إقامة الصلاة، بعد انتهائها والشروع فيها، الشروع فيها، لأنه لا يمكن أن يأتي بالصلاة قبل أن يكبر الإمام وقد شرع المقيم في الإقامة. فنقول إذا أقيمت الصلاة حرم أن يبتدئ نافلة، حرم أن يبتدئ، لأن الصلاة لما أقيمت صار الوقت لها، صار الوقت لها لهذه الفريضة، فلا يجوز أن يبتدئ نافلة. أما إذا كان قد شرع في نافلة فإن المؤلف يقول فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، إن كان في نافلة يعني حين يقام الصلاة أتمها، ولكن يتمها خفيفة من أجل المحافظة، من أجل المبادرة، من أجل المبادرة إلى الدخول في الفريضة. إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، الف هنا الاستئناف، أي فإنه يقطعها. وبماذا تفوت الجماعة؟ تفوت الجماعة على كلام المؤلف بالتسليم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. إذا سلم الإمام قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام فاتتك الجماعة، فإن كبرت للإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى فقد أدركت الجماعة. وبناء على ذلك نقول لهذا الذي شرع في النافلة قبل إقامة الصلاة، نقول استمر، إلا إن خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تتم، فحينئذ اقطعها، اقطعها، لأن إذا خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تتم لازم من ذلك تعارض نفل مع فرض، لأن صلاة الجماعة فرض والنافلة نفل، والفرض مقدم على النفل، حينئذ اقطعها، حينئذ تقطعها. وهذه مسألة قد تكون نادرة إلا في صلاة الصبح مثلا، في صلاة الصبح إذا كان الإمام يسرع فهذه، وأنت قد شرعت في النافلة قبل أن تقام الصلاة بجزء يسير، هذه يمكن أن تخشى فوات الجماعة. لكن في الرباعية والثلاثية الغالب أنك ما تخشى فوات الجماعة. وعلى كلام المؤلف نقول أتم النافلة، أتم النافلة حتى لو لم تدرك إلا تكبيرة الإحرام قبل التسليمة الأولى. عرفتم يا جماعة؟ طيب، والذي نرى في هذه المسألة أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها. ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الرجل الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك الصلاة، صلاة الآن سالمة من المعارض، من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، فنقول هذا الرجل أدرك الصلاة الآن فليتمها خفيفة. أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في السجدة من الثانية من الركعة الأولى فإنه يقطعها، لأنه لم تتم له هذه الصلاة ولم تخلص له، حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن الصلاة النافلة. هذا عندي أنه هو الذي تجتمع فيه الأدلة. طيب، يقول المؤلف: إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعه. وقال نعم، قال: فلا صلاة إلا المكتوبة. ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد أو في بيتك. وعلى هذا فلو سمعت الإقامة في بيتك وقلت سأصلي سنة الفجر لأن الفجر تطول فيها القراءة، أصلي السنة وبيتي قريب من المسجد ويمكنني أن أدرك الركعة الأولى، فإن ذلك لا يجوز لعموم الحديث. إذا أقيمت الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فامشوا، أمر. وبناء على ذلك نقول لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد أو أنت في بيتك، متى سمعت الإقامة وأنت في الركعة الأولى على ما اخترناه من الأقوال فاقطعها واذهب، إن كنت في الثانية فأتمها خفيفة هذا أيضا ما لم تخشى فوات الجماعة، لأنك إذا كنت خارج المسجد ربما تخشى فوات الجماعة ولو أنت في الركعة الثانية، فحينئذ اقطعها، لأن صلاة الجماعة واجبة والنافلة نفل. طيب، وقول المؤلف إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا إذا كنت تريد أن تصلي مع هذا الإمام، أما إذا كنت لا تريد أن تصلي معه فلا حرج عليك أن تتنفل. فلو كان بجوارك مسجدان وسمعت إقامة أحدهما وأردت أن تأتي بالراتبة لتصلي مع الإمام الثاني في المسجد الثاني لتصلي في المسجد الثاني فلا حرج عليك، لا حرج عليك. نخلص من هذا إلى مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا مر بمسجد جامع يخطب يوم الجمعة وهو لا يريد الصلاة معه، فهل له أن يتكلم والإمام يخطب أو ليس له أن يتكلم؟ نقول له أن يتكلم، لأنه لا يريد الائتمام بهذا الإمام. كذلك لو أذن الأذان الثاني في هذا المسجد يوم الجمعة والمسجد الذي تريد أن تصلي فيه لم يؤذن، وحصل منك بيع أو شراء بعد نداء الجمعة في المسجد الذي لا تريد أن تصلي فيه، فالبيع والشراء صحيح وحلال، كأنكم تريدون أن تسألوا الآن مع أن تونا بادين يا جماعة. طيب آدم،
السنة الفجر إذا الإمام يقرأ سورة الطوال ويعني من جيد بدأت فاتحة ممكن أسلل الراتب؟
أبدا، إذا لم تكن في الركعة الثانية فاقطع، هي سنة الفجر ولا سنة الفجر. نعم،
دليل
الشيخ على التقدير
إذا
فلا صلاة مبتدأ. أي الدليل؟ هو الذين قالوا فلا صلاة مبتدأ قالوا لأن الإقامة إعلام بالقيام للصلاة، فلما كانت إعلام بالقيام للصلاة صار هذا المتنفل كأنه جعل بدل الفريضة تلك النافلة التي أقيمت، تلك النافلة التي أقيمت، فكأنه لما كان من المعتاد أن الناس يقومون عند إقامة الصلاة فهذا قام وأراد أن يصلي نافلة، نقول الآن ماذا بوقت النافلة؟ أقيمت الصلاة الفريضة. أما من كان شارعا في الصلاة النافلة فإنه لم يجعل هذه الإقامة سببا لصلاته، مع أن الذي ذكرنا في التفصيل اللي ذكرنا يزول فيه الإشكال.
نقدر فلا صلاة شرعية.
نعم،
نقدر فلا صلاة شرعية.
فلا صلاة إيش؟
شرعية. ما نقدر فلا صلاة كاملة.
لا ما نقدر
الصلاة
فلا صلاة شرعية، هذا الصحيح. نعم،
هلا يا شيخ يقول اللهم صل على محمد وما يسلم من حق الإمام في التحيات يكتفي بأن يقول اللهم صل على محمد،
علشان
تبين حق الإمام.
هما قلنا إذا كان في الركعة الأولى يبطلها، يبطلها.
نعم يا شيخ، لكن كان في الركعة الثانية
يقول
اللهم صل على محمد ثم يلحق الإمام قبل أن يشرع بالحمد.
إي يعني قصدك أنه
يقول اللهم صل على محمد.
ما في بأس، لكن الأحسن مكمل التعوذ، لأن قول بوجوب التعوذ قول قول. لا لا لا، بجينا شراء التفصيل في هذا، ما كل منا الصحيح ما تدخل لبركة.
حسن الله عليك. طيب إذا كان البيت وقيم أو الإمام يخطب تأخر مثلا يحرم عليه أن يتكلم في البيت أو كان في الطريق إلى المسجد؟
هنا الذي نرى أن الإنسان الذي المتجه إلى مسجد ويسمع الخطيب يخطب أنه يجب عليه من صلاة
وإن كان في البيت،
ولو كان في البيت ما دام أنه إذا نصلي في هذا المسجد. نعم. إذا كان يرى الإمام مثلا متهيئ يقوم، أي بس أخشى أن الإمام مثلا من عادة يصلي مثلا ركعتين إذا دخل المسجد، لكن إذا علمت المتهيئ يقيني بصلي.
نعم، يقيني بصلي.
إيه فالأفضل لا لا تدخل يعني لأن كونك ما تدخل أحسن من كونك تدخل تدخل. نعم نعم حمد.
صلى الله عليه معاذ بن جبل أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ عادة الجماعة راتبة في قومه.
إيه لكن مو في مسجد واحد.
لا تتخذ عادة.
هي ما يخالف. يعني لا بأس إنك تروح مثل المسجد الثاني صليبهم. لكن الكلام إعادة الجماعة في مسجد واحد. هنا. نعم.
صلى الله عليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يتنفل صلاة الفجر قول الصبح أربع والفجر أربع.
نعم.
ما يتعارض مع ما اخترناه أنه إذا كان في الركعة.
لا ما يتعارض. لأنه إذا كان قد انتهى من الركعة الأولى صار ثلاث. صار ما صلى بعد الإقامة إلا ثلاث. ثم الحديث الذي ذكرت فيه روايتين، رواية أن الرجل كبر بعد أن أقيم الصلاة أخرجها مسلم، ورواية الثانية أنه كان يصلي. نعم فهد.
قول صلى الله عليه وسلم في المتدري ثم أتيت المسجد جماعة، هذا يخص الجماعة لأن في مسجد ثم أقيم فرضا حتى لو كنت يصلي.
نعم هذا واضح. مسجد الجماعة هو المسجد المعد للجماعة.
لو في
جماعة
غير مسجد.
ها.
المصلى
وغيره. إيه. إيه
نعم تشرح.
ما مسجد الجماعة. مسجد الجماعة يمكن يقال هذا على الغالب أو العموم أيضا، لأن مسجد الجماعة الذي تقام فيه الجماعة ولو كان غير راتب.
شيخ.
نعم.
جزاك الله خير.
آخر واحد.
شيخ جزاك الله خير. قوله صلى الله عليه وسلم. إذا
أقيمت
الصلاة
فلا صلاة
من
أجل المكتوب. لسألنا
يا شيخ يعود على الصلاة المقامة أم على
المتبكر؟ أي نعم يعود على المقامة. يعود على المقامة لأن هي التي أقيمت لها الصلاة. كما جاء في رواية أحمد. نعم عبد الوهاب.
صلى الله عليك يا شيخ. إذا رأيت رجل يعني شرع في الصلاة بعد إقامة هل أمنعه من الصلاة؟
لا أنصح أنصح. تمنع تمسك اليد وقول أصلي ولا شلون؟ لا لا قلت ترى هذا ما يجوز، قلت ترى هذا ما يجوز ولا لك ولا صلاة لك. نعم
شيخ القول بالقطع يعني الوجوب يعني مثلا هو في نهاية الركعة الثانية ويعني إذا تمها ستفوته تكبيرة الإحرام.
نعم
وهو يعني يحب أن يدرك
في الركعة الثانية هو لا يتمها خفيف ما يقطع
وإن أحب أن يدرك تكبيرة الإحرام.
لا هذا أفضل إتمامه أفضل من إدراك تكبيرة الإحرام لأنه لو قطع فاته أجر السنة وتكبة الإحرام ما هي مثل ترك سنة كاملة تروح. نعم على أن بعض العلماء يقول إن النفل إذا شرع فيه وجب وكلام التفريع التي نتكلم عليه الآن كله على القول بأن إتمام النفل ليس بواجب. أما إذا قلنا واجب فالأمر ضحك. نعم
شيخ هل تنعقد النافلة هذه يا شيخ؟
لا يعني بعد الإقامة ما تنعقد
تكفي عن سنة الفجر يعني
هبد ورثك ما تنعقد باطلة نص.
صلى الله عليه بعض الناس إذا قطع أراد أن يقطع النافلة
إذا
أراد أن يقطع النافلة وقيمة الصلاة المكتوبة يسلم.
نعم.
فهل هذا يشرع السلام؟
لا لا يشرع السلام. السلام إنما يكون ختام الصلاة ختامها التسليم.
جزاك الله خير. الهنود الأحناف هل لهم يعني دليل في سنة الفجر يصلون حتى لو قيمت الصلاة؟
هي نعم لأن بعض الصحابة يفعلون هذا مثل ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي سنة الفجر ولو بعد الإقامة. لكن أنت تعلم أنه لا حجة لأحد ولا بقول أحد مع قول رسول الله مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه ومن ركع وسجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو رأي المؤلف في من أقيمت الصلاة وهو في نافلة؟
نعم أنه إذا قمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
لا، ما رأي المؤلف فيما إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة؟
نعم يتمها خفيف.
ها.
يتمها خفيف.
طيب.
نعم.
ما في استثناء؟
إلا أن خشي فوات الجماعة.
إلا أن يخشى فوات
الجماعة.
الجماعة. ومتى تفوت الجماعة؟
نعم بفوات ركعة.
فوات ركعة على رأي المؤلف؟
لا بفوات السلام إذا سلم.
أي نعم.
نعم.
تفوت إذا سلم قبل أن يكبر للإحرام. فإن كبر الإحرام قبل السلام فهي لم تفوت. إذن له أن يبقى في صلاة النافلة هذه إلى أن يدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم إمامه. طيب، القول الراجح في هذه المسألة نعم
أنه إذا كان في الركعة الثانية
نعم
يتمها خفيفة،
نعم،
وإن كان في الركعة الأولى وإن كان في السجود يقطعه،
إيه، وإن كان في الأولى قطعه. تمام، هذا أحسن الأقوال في هذه المسألة. طيب يا عليان، إذا خاف فوت الجماعة على هذا القول هل يقطعها أو لا؟
الراجح ولا المكتوب؟
الراجح، إذا خاف فوت الجماعة يقطعها، لأن صلاة الجماعة واجبة وإتمام النفل ليس بواجب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. من كبر يعني المسبوق أو المأموم، إذا كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فإنه يلحق الجماعة، يعني أنه يدرك الجماعة إدراكا تاما. ووجه ذلك أنه أدرك جزءا من الصلاة، أدرك جزءا من الصلاة، فكان له حكم مدرك الصلاة كمن أدرك ركعة، كمن أدرك ركعة، فإن من أدرك ركعة فإنه يدرك الصلاة بمقتضى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فيقول هذا أدرك جزءا منها، فصار كمن أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة أدرك الصلاة. وقول المؤلف قبل سلام إمامه، قلنا إن المراد إيش؟ التسليمة الأولى دون التسليمة الثانية. ولهذا لو جئت والإمام قد سلم التسليمة الأولى فلا تدخل معه، حتى إن الفقهاء رحمهم الله صرحوا بأنه لو دخل معه بعد التسليمة الأولى فإن صلاته لا تنعقد، لا تنعقد، حتى لو كمل صلاته وجب عليه الإعادة، لأنه أي الإمام لما سلم التسليمة الأولى شرع في التحلل من الصلاة، شرع في التحلل من الصلاة، فلا يصح أن تنوي الائتمام به وهو قد شرع من قد شرع في التحلل من الصلاة. إذن يتعين أن يكون مراد بقوله قبل سلام إمامه أي التسليمة الأولى. هذا ما ذهب إليه المؤلف في أن الإنسان إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة. والقول الثاني أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإن منطوق الحديث أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومفهومه من أدرك دون ذلك فإنه لم يدرك الصلاة. ولا يصح قياس إدراك ما دون الركعة على إدراك الركعة، لأن إدراك الركعة أكبر من إدراك ما دون الركعة، والأدون لا يقاس على الأعلى والأكبر. فلهذا نقول إنه لا يدرك الجماعة على القول الراجح إلا بإدراك ركعة، ودليله هذا الحديث. أما دليله من حيث القياس فنقول إنكم تقولون لو أدرك في الجمعة دون الركعة لزمه أن يتمها ظهرا، حتى لو دخل في الجمعة قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فإنه لم يدرك الجمعة وعليه أن يصليها ظهرا. فأي فرق بين الإدراكين؟ لا فرق في الواقع. وعلى هذا فنقول من لم يدرك ركعة مع الإمام فإنه لم يدرك الجماعة. ينبني على هذا لو أتيت إلى مسجد والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة وأنت تعلم أنك ستدرك مسجدا آخر من أول الصلاة أو ستدرك ركعة من المسجد الثاني، فإننا نقول لك، نقول لا تدخل مع هذا الإمام لأنك سوف تدرك جماعة إدراكا تاما في مسجد آخر. أما على كلام المؤلف فنقول إيش؟ أدخل مع الإمام لأنك سوف تدرك الجماعة ما دمت أدركت تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. قال المؤلف وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. إن لحقه أي لحق المأموم الإمام راكعا، حال منين؟ من الضمير الهاء في قوله لحقه، يعني إن لحق الإمام راكعا حال كونه راكعا دخل معه في الركعة. ويكون قد أدرك الركعة؟ الجواب نعم. قال المؤلف وأجزأته التحريمة أي تكبيرة الإحرام. عن أي شيء أجزأت؟ أجزأته عن الركوع، أجزأت عن الركوع، عن لا أجزأته عن تكبيرة الركوع، أجزأته عن تكبيرة الركوع. فيكبر مرة واحدة وهو قائم ثم يركع بدون تكبير، تجزئه تكبيرة الإحرام. وذلك لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في آن واحد فاكتفي بإحداهما عن الأخرى. هذا تعليل. تعليل آخر، لأنه لو اشتغل بالتكبير للركوع فربما فاته الركوع، والمحافظة على الركوع أولى، لأن التكبير واجب للركوع والركوع هو الأصل لأنه ركن. فلهذا قالوا إنه لا يجب عليه أن يكبر للركوع في هذه الحال، ولكن مع ذلك نقول إنه سنة وأفضل وأكمل، لأن المقام مقام احتياط، إذ أنه يمكن أن يقول قائل ما دليلكم على سقوط تكبير الركوع؟ وقولكم إنهما عبادتان من جنس اجتمعتا في آن واحد فيه نظر. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام تكون حال القيام، وتكبيرة الركوع حال الهوي للركوع، فالمكان ليس واحدا، فالمكان ليس واحدا. ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه يجب أن يكبر للركوع، يجب وجوبا. أما على المشهور فإن التكبير للركوع في هذه الحال يكون سنة. ولكن ها هنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أنه لا بد أن يكبر للإحرام قائما منتصبا قبل أن يهوي، لأنه لو أهوى في حال التكبير لكان قد أتى بالتكبيرة غير قائم، وتكبيرة الإحرام لا بد فيها أن يكون قائما. وقول المؤلف نعم وأجزأته التكبيرة، لم يتكلم عن قراءة الفاتحة، لم يتكلم عنها، وذلك لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا قراءة على المأموم، ليس على المأموم قراءة، ولهذا لو تعمد ترك قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة كما سيأتي في كلامه رحمه الله. أما على القول الراجح من أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، فإن الفاتحة هنا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل. الفاتحة هنا إذا أدرك الإمام راكعا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل. أما الدليل فهو ما رواه البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة، فإنه جاء مسرعا وكبر قبل أن يدخل في الصف وركع، ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل، فقال أبو بكر أنا، فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. وقد روي هذا الحديث من طريق في غير الصحيحين قال خشيت أن تفوتني الركعة، ولا شك أنه لم يستعجل إلا خوفا من أن تفوته الركعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. ولو كان لم يدرك الركعة في هذه الحال لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة، فلما لم يأمره علم أنها صحيحة وأنها معتد بها. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل أن قراءة الفاتحة إنما تجب في حال القيام، والقيام هنا سقط ضرورة متابعة الإمام، لأنه لو قام يقرأ الفاتحة فاتت متابعة الإمام فسقط عنه القيام، فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب في القيام وهو قراءة الفاتحة. وعلى هذا فنقول في هذه الحال يجزئه إدراك الركوع ويكون مدركا للركعة. قال المؤلف رحمه الله ولا قراءة على مأموم، لا قراءة على مأموم، لا قراءة واجبة ولا مستحبة؟ واجبة، يعني لا يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام لا في صلاة السر ولا في صلاة الجهر. وعلى هذا فلو كبر المأموم مع الإمام في أول ركعة وسكت حتى ركع الإمام ثم تابع الإمام وقام للركعة الثانية وسكت حتى ركع الإمام ثم في الثالثة والرابعة قلنا له إن صلاتك صحيحة، لأنه ليس على المأموم قراءة ولا قراءة على المأموم، لا فاتحة ولا غير فاتحة. نعم طيب، ما الدليل؟ الدليل من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا عام يشمل الصلاة السرية والصلاة الجهرية، وهو نص في أنه في أن قراءة الإمام قراءة له، في أن قراءة الإمام قراءة له، لأنه قال فقراءة الإمام له قراءة. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله، قال روي هذا الحديث من طرق لا يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ بن حجر في الفتح إنه ضعيف باتفاق الحفاظ، ضعيف باتفاق الحفاظ. وإذا كان ضعيفا سقط الاستدلال به، لأن من شرط صحة الاستدلال بالحديث، بل له شرطان، هو من شرط، الشرط الأول صحة الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والشرط الثاني صحة الدلالة على الحكم، فإن لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوض، وإن صح ولم تصح الدلالة فهو كذلك مرفوض. هذا الحديث لا يصح. ثم على تقدير صحته لا يدل على أن المأموم لا قراءة عليه في السرية والجهرية، إنما يدل على أنه لا قراءة عليه في الصلاة الجهرية، لأن قوله قراءة الإمام له قراءة يدل على أن المأموم سمع إليها فاكتفى بها عن قراءته. ولكن الحديث ضعيف، ولا يحل لنا أن نثبت حكما في شريعة الله بدليل ضعيف، لأن هذا من القول على الله بما نعلم أنه لا يصح عن الله، ليس بلا علم، أشد من بلا علم. إذا أثبتنا حكما في حديث ضعيف فهذا أشد من القول على الله بلا علم، لأننا أثبتنا ما نعلم أنه لا يصح. طيب، إذا كان كذلك فما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ القول الراجح في هذه المسألة أن المأموم عليه القراءة، عليه القراءة الفاتحة، ولا بد، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن اسم موصول، واسم الموصول يفيد ايش؟ العموم، لمن لم يقرأ، أي إنسان لم يقرأ، سواء كان مأموما أو إماما أو منفردا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا يصح أن يحمل هذا النفي على نفي الكمال، لا يصح، بدليل حديث ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن أو قال بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. والخداج هو الشيء الفاسد، هو الشيء الفاسد. وهذا يدل دلالة واضحة على أن المراد بالنفي نفي الصح، وهو كذلك. فإن قال قائل هذا الحديث عام، ولدينا حديث عام أيضا يعارضه، بل آية في القرآن تعارضه عامة، وهي قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإمام إذا قرأ فأنصتوا، وهذا عام، إذا قرأ فأنصتوا يدل على أن يدل على العموم، سواء قرأ، نعم، يدل على عموم الإنصات سواء عن الفاتحة أو غيرها. نقول نعم، هذا صحيح أنه عام في الفاتحة وغيرها، أن المأموم إذا قرأ الإمام فإنه ينصت، ولكن هذا العموم مقيد، مقيد بعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حيث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انفتل من صلاة الفجر، حينما قرأ في صلاة الفجر وثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إنكم تقرؤون، أو قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص صريح في الصلاة الجهرية، لأن صلاة الفجر صلاة جهرية، وعلى هذا فتكون قراءة الفاتحة مستثناة من قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن هذا عام، والعام يدخله التخصيص. وكذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا هو مشهور المذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أظهر يعني هذا القول وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة الجهرية، هو أظهر وصدق، فإنه أظهر من القول بعدم وجوب القراءة على المأموم مطلقا أو في الصلاة الجهرية، لأن المسألة فيها، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا قراءة على مأموم مطلقا، وأن المأموم لو يقف ساكتا في كل الركعات فصلاته صحيحة، وهذا قول ضعيف جدا. القول الثاني وجوبها على المأموم في كل الصلوات السرية والجهرية، وهذا مقابل للقول الأول. القول الثالث أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، تجب في صلاة المأموم في السرية دون الجهرية، لأن الجهرية إذا قرأ الإمام فقراءة الإمام قراءة لك، والدليل على أن قراءته قراءة لك أنك تؤمن على قراءته. إذا قال ولا الضالين قلت آمين، ولولا أنها قراءة لك وأنك منصت لها ما صح أن تؤمن، ولأن المؤمن على الدعاء نعم كفاعل الدعاء، بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، نعم، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما. والداعي موسى بنص الآية، فكيف جاءت التثنية؟ قال العلماء لأن موسى يدعو وهارون يؤمن، فنسب الله الدعوة إليهما، مع أن الداعي واحد، لكن لما كان منصتا، لما كان الثاني منصتا له مؤمنا عليه صارت الدعوة دعوة له. وحينئذ نقول إذا قرأ الإمام الفاتحة وأنت منصت له وأمنت عليه فكأنك قارئ له، وحينئذ لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام للفاتحة. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاته فقال ما لي أنازع القرآن، وقال لعلكم نعم إن بعضكم خالجني القراءة، ثم قال لا تقرأوا في ما جهرت فيه، فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا عام. وقال أيضا إن المعنى يقتضي ذلك، إذ كيف نقول للمأموم اقرأ وإمامه يقرأ؟ يكون جهر الإمام في هذه الحال عبثا لا فائدة منه، لأن الفائدة من جهر الإمام هو أن يستمع المأموم إليه ويتابعه وتتحقق المتابعة التامة. ولا شك أن هذا القول له نظر أو وجهة نظر قوية، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كما يقول المثل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاة الفجر وهي صلاة جهرية ونهاهم أن يقرأوا خلف الإمام إلا بأم القرآن، فلا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لا شك أن القول الذي فيه التفصيل له وجهة نظر من حيث الدليل النظري، وله وجهة نظر قوية من حيث الدليل النظري، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول بخلاف ما دل عليه الحديث، حديث عبادة بن الصامت، ويتهم الإنسان رأيه في التصرف في الأدلة. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما ولم يدرك أن يكمل الفاتحة حتى ركع الإمام، ففي هذا الحال تسقط عنه. يقول ولا قراءة على مأموم إلا تبعا لإمامه. طيب، هنا مسألة ما ذكرها الماتن، وهي أنه إذا أدرك الإمام راكعا، فإن الماتن صرح بأنه يكبر للإحرام إيش وتجزئه عن تكبيرة الركوع، وأنه لو كبر للركوع لكان أفضل. لكن إذا أدركه في غير الركوع، إذا أدركه في غير الركوع مثل أن يدرك الإمام وهو جالس، أو يدركه بعد الرفع من الركوع، أو يدركه وهو ساجد، فهنا يكبر الإحرام لا أشكال ولا لا. لكن هل يكبر مرة ثانية إذا انحط، إذا أدرك الإمام جالسا وانحط معه، أو لا يكبر؟ فمن الصورة زي ولا لا؟ ها؟ جئت والإمام جالس بين السجدتين أو للتشهد، فكبرت للإحرام قائما، فهل تنحط بتكبير أو بدون تكبير؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إنك تنحط بلا تكبير، إنك تنحط بلا تكبير، ومنهم من قال إنك تنحط بتكبير. فالذين قالوا إنك تنحط بتكبير قالوا إن هذا كما لو أدركت الركوع، ألست إذا أدركت الركوع تكبر مرة للإحرام ومرة للركوع؟ إذن إذا أدركته جالسا فكبر للإحرام ثم كبر للجلوس، ثم كبر للجلوس. هذا قول. القول الثاني يقول لا تكبر، لا تكبر، اجلس بلا تكبير. وحينئذ يحتاج إلى بيان الفرق بين هذا وبين من أدرك إيش الركوع. يقول الفرق لأن انتقالك من القيام إلى الركوع انتقال في موضعه، انتقال في موضعه، لأن الإنسان ينتقل إلى الركوع متى؟ ها؟ من القيام. فالآن أنت قائم، ثم إذا أردت تركه تبتكبر، لكن دخولك مع الإمام وهو جالس إذا كبرت للإحرام، هل انتقالك من هذا القيام إلى الجلوس انتقال إلى ركن يليه أو إلى ركن لا يليه؟ إلى ركن لا يليه، معلوم. قال لما كان هذا انتقالا إلى ركن لا يليه فلا تكبير هنا، لا تكبير هنا، لأن التكبير إنما يكون من بالانتقال من ركن إلى الركن الذي يليه، وهنا الركن لا يليه فلا يكبر. وهذا هو المشهور عند الفقهاء رحمهم الله، أنه ينحط بلا تكبير، لأن هذا الركن الذي انحط إليه لا يلي الركن الذي انتقل منه، فلا يشرع التكبير حينئذ. ولكن مع هذا نقول لو كبر الإنسان فلا حرج، وإن ترك فلا حرج، ونجعل الخيار للإنسان، لأنه ليس هناك دليل واضح للتفريق بين الركوع وغيره، بين الركوع وغيره. إذ من الجائز أن يقول قائل نعم القعود لا يلي القيام، لكن الذي جعلني أقعد اتباعا لمن؟ اتباعا للإمام. فأنا الآن انتقلت إلى ركن مأمور بالانتقال إليه، ولكن تبعا للإمام لا باعتبار الأصل. وهذا لا شك أنه يؤيد القول بأنه يكبر. فالذي نرى في هذه المسألة أنه إن انحط بتكبير فإنه لا يلام، وإن لم يكبر فلا حرج. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب في إصرار إمامه وسكوته. يستحب إيش اللي يستحب؟ القراءة، قراءة الفاتحة وغيرها في إصرار إمامه، وهذا في الصلاة السرية، وفي سكوته، وهذا في الصلاة الجهرية. وما هي السكتات؟ السكتات قبل الفاتحة في الركعة الأولى، وبعد وبينها وبين قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية، وقبل الركوع قليلا في الركعة الأولى والثانية. فإذا سكت الإمام في هذه المواضع فإنه يقرأ استحبابا لا وجوبا. طيب، وإذا قرأ لعارض مثل أن يصاب بسعال أو عطاس، هل يقرأ؟ نعم يقرأ، لأن الإمام الآن ليس يقرأ، الإمام ليس يقرأ، لكن إنما قال في إصرار إمام وسكوته بناء على الغالب. وقد يقال إن قوله وسكوته يشمل ما إذا سكت اختيارا أو اضطرارا، نعم، أو اضطرار العارض. قال: وإذا لم يسمعه، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. وإذا لم يسمعه، يعني ويستحب أيضا أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد، مثل أن يكون المسجد كبيرا وليس هناك مكبر صوت، فيقرأ المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام حتى غير الفاتحة. نعم، حتى غير الفاتحة، ولا يسكت، لأنه ليس هناك، ليس في الصلاة السكوت. قال: لا لطرش، لا لطرش، الطرش الصمم، يعني لا إن كان لا يسمع الإمام لصمم، لأنه إذا قرأ لصمم أشغل الذي حوله عن استماعه لقراءة إمامه. أما إذا كان لبعد فإن جميع المصلين سوف يقرؤون ولا يحصل فيه التشويش. ثم إن الغالب أن الذي لا يسمعه لطرش، الغالب أنه يرفع صوته، لأن المعروف أن الأصم يرفع صوته، فإذا قرأ في هذا الحال ورفع صوته شوش على المصلين. طيب، إذا لم يسمعه لضجة، كما لو كان حول المسجد ورش تشتغل، نعم، فهل يقرأ أو لا يقرأ؟ يقرأ، لأن هذا المانع من السماع عام ليس خاصا، فهو كما لو كان المانع البعد. عرفتم ولا لا؟ إذن إذا لم يسمعه لبعد يقرأ، لأن كل المصلين سيقرؤون. إذا لم يسمعه لسبب عام كضجة ونحوها فكذلك يقرأ، لأن هذا العذر عام للجميع. إذا لم يقرأ، إذا لم يسمع الإمام لسبب خاص فيه أو لمانع خاص فيه وهو الصمم، فإنه لا يقرأ. اللهم إلا لو قدر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن كل المأمومين طرش، نعم، فحينئذ يقرأ ولا لا؟ يقرأ، لأنه في هذا الحال لن يشوش على أحد. طيب، وإذا لم اسمعه لبعد الله لطرش. قال: ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه. ها؟ عندي ويتعوذ، المعنى واحد. طيب، يستفتح ويستعيذ، وعندي يتعوذ فيما يجهر فيه إمامه، فيما يجهر فيه إمامه، يعني أن المأموم يقرأ الاستفتاح ويقرأ التعوذ فيما يجهر فيه الإمام. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يفعل ذلك وإن كان يسمع قراءة الإمام، وإن كان يسمع. وهذا اختيار بعض أهل العلم، أن المأموم يستفتح ويتعوذ ولو كان الإمام يا بخاري، لو كان الإمام يجهر في قراءته. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن القراءة فيما يجهر فيه إلا بأم القرآن، والاستفتاح ليس بقراءة، والتعوذ ليس بقراءة، وحينئذ يستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه الإمام. ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر، فيه نظر ظاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال: إذا قرأ فأنصتوا، وهذا عام. ولأنه إذا أمر بالإنصات لقراءة الإمام عن قراءة الإمام حتى عن قراءة القرآن، فالذكر الذي ليس بالقرآن من باب أولى، لأننا نعلم أن الشارع إنما نهى عن القراءة في حال قراءة الإمام من أجل الإنصات، كما قال الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا كان من أجل الإنصات، فكيف نقول لهذا: لا تقرأ الفاتحة، على كلام المؤلف، لا تقرأ الفاتحة واقرأ الاستفتاح والتعوذ؟ هذا بعيد. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يستفتح ولا يستعيذ فيما يجهر فيه الإمام. ولهذا عندي بالشرح، قال في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه. فإذا سمع قراءة إمامه فإنه يسكت، لا يستفتح. وعلى هذا فإذا دخلت مع الإمام وقد انتهى من قراءة الفاتحة، فهل تستفتح؟ ويقرأ الآن، يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، الآن يسقط عنك الاستفتاح. ولكن هل تقرأ الفاتحة؟ نعم تقرأ، على قول الراجح تقرأ. هل تتعوذ؟ نعم، لأن التعوذ تابع للقراءة. نعم.
كيف نوجه حجة شيخ الإسلام دليله على عدم وجود قراءة الفاتحة؟
نعم. والله كما قلت لك، ما دام في حديث صحيح، حديث عباده، انه قال: ان فات من صلاه الفجر وقال: لا تقرا الا بام القران، هذا نص صريح. ها؟
ما في توجيه
ابدا، ما في توجيه. لا، هو لا، لو كان في غير صلاه الفجر امكن، لكن في صلاه الفجر.
دليل الشيخ
ايه؟ كيف يعني نرد عليه؟ نعم، نرد عليه بالحديث، نقول: لا قياس مع النص. نعم يا فهد.
بعض الناس يا شيخ، نعم، صلاة التراويح إذا صلى ركعة جلس حتى إذا انتهى الإمام من القراءة قام وركع، فيفوت على نفسه قراءة الفاتحة وتكبيرة الركوع.
كيف؟ لا، ما يفوت.
يفوتها إذا كان الإمام
يعني قصدك جلس وما دخل في الصلاة يعني؟
لا داخل بالصلاة، انتهى من ركعة
إيه؟
وركعة ثانية تأخر حتى قرب الإمام الركوع.
أي نعم، هو في هذا الحال ما دام نفلا سيكبر إذا قام من السجود، وينوي بهذا الجلوس أنه في محل القيام.
لكن أسقطنا الفاتحة عن المعذور، هذا غير معذور.
يقرأ الفاتحة وهو جالس. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صرف مصاف الفجر فقال لا تقرأوا إلا الفاتحة الكتاب، فلا نقول الشيخ أن الأمر بعد النهي في الاستحباب
أي
لا تقرأوا
لا 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 كون يستثنيه من النهي يدل على الوجوب، لأنه لا يستباح المحرم إلا بواجب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يفعل عمدا بطلت.
ولماذا لا تدعو للمؤلف جزاك الله خير؟ سأنتعب.
بسم الله الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يفعل عمدا بطلت، وإن
لا ومن ركع سجد.
ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده.
ليأتي
به بعده. فإن لم
لماذا نصفناه هنا ليأتي؟ السؤال للقارئ.
لأنها جواب الطالب.
وين طالب؟
جواب الشرط.
وين جواب الشرط؟
ومن؟
جواب الشرط فعلي.
مجزوم باللام. يعني مضمرة بعض.
منصوب بلام كي.
لكي.
نعم.
فإن لم يفعل عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، لا الجاهل إلا الجاهل والناسي. ويصلي تلك الركعة قضاء
تلك الركعة
ويصلي تلك الركعة قضاء
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل أدرك الإمام راكعا ثم كبر للإحرام، فهل تلزمه تكبيرة الركوع أو لا؟
لا تلزم
ولكن
تجزي.
ولكن هل يستحب أن يكبر أو لا يستحب؟ يسن له أن يكبر. طيب، لماذا لا تلزمه تكبيرة الركوع مع أن تكبيرات الانتقالات من الواجبات؟
لا تلزمه لأن أولا تكبيرنا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الركوع داخل تكبيرة الإحرام إلى محط الإمام، ثاني إذا خشينا يفوت الإمام فلا يكبر.
ما هو بها؟
إنهما عبادتان
من جنس واحد
فتداخلتا.
اجتمعتا
في وقت واحد
فتداخلتا. طيب، ما تقول في هذا التعليل محمد؟ هذا التعليل صحيح ولا غير صحيح؟
من وجه أنه صحيح، ولكن يعني قد يعني يرد عليه مورد، لأن يعني هذا يعني واجب والثاني ركن.
لأن
أجيب على هذا التعليل بشيئين. قيل أن تكبيرة الإحرام يكون حالة قيامه، بينما تكبيرة الركوع تكون حالة أن يهوي إلى الركوع.
نعم، فلم يجتمع في وقت. طيب، هذه واحد. وعلى هذا فنقول لابد من تكبيرة الركوع، وهذا قول لبعض العلماء، لكن الذين قالوا بالأول يقولون إن هذا أيضا من باب التخفيف، لأن الإنسان ربما يكون حريصا على إدراك الركوع، فلو تشغل بالتكبير فاته الركوع. طيب، هل على المأموم قراءة الفاتحة؟ نعم. طيب، ما الدليل؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الفجر في أصحابه؟
لا، ما الدليل على أنه لا قراءة على مأموم؟ ما رجعت الله؟ ها؟ ايش؟ ادم
حديث ابن عمر قال زادك الله حرصا.
لا يا اخي لا لا. طيب
قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام
يعني ما يروى عن النبي،
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة.
تمام، هذا هو الدليل. يلا شاكر، في قول آخر؟
ها. يجب عليه
أن الفاتحة واجبة على المأموم كالإمام. طيب ما الدليل؟
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة الفجر ثم قال بعد لعلكم تقرؤون مع إمامكم.
ورا ما تخلي الدليل مرتب، الدليل لا صلاة لمن لم يقرأ. طيب هذا وهذا عام. طيب لو قال قائل يا أحمد هذا يحمل على غير المأموم،
نقول ان هذا قول معارض بالحديث الصحيح الذي ثبت عن رسول الله بانه جعل على المأموم في الجهلية قراءة فقال لا تفعلوا الا بمكتب.
هو لا قال ان هذا عام مخصوص بالمأموم، نقول هذا المخصص اولا ونبقى على دليلنا هذا على العموم، هات المخصص. فهمت؟ فإذا قال المخصص وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، ماذا نقول؟
هذا لا يستقيم أن يكون مخصص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن قول لا صلاة إلا للفتح على عمومه في جهة المأموم، لأنه في الجهلية التي هي تختص بقول الله تعالى وإذا
قرأ القرآن
فاستمعوا، أمر
كذلك
بأن
يقرأ المأموم خلف إمام. حديث عبادة بن الصامت أنه صلى بهم الفجر وقال لعلكم تقنوا خلف إمام. نعم. طيب فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. طيب طيب الحديث الذي استدل به من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، بماذا تجيب؟
أقول أن هذا الحديث ضعيف.
نعم.
وقد حكى صاحب الفتح أن الحفاظ
الحافظ بن حجر
أن الحفاظ قد أجمعوا على ضعيفه.
طيب.
وذكر ابن كثير أيضا تفسيره أنه ضعيف،
أنه لا صح لا صح النبي صلى الله عليه وسلم من جميع طرقه. طيب ثم على تقدير صحته
أقول هذا مكتوب في الجهرية عندما يقرأ الإمام.
نعم.
عندما يقرأ الإمام تكون قراءة الإمام قراءة
الإمام، ومخصوصا بقراءة الفاتحة. نقول في قراءة الإمام له قراءة، هذه عامة لكن تحمل على غير الفاتحة لأنه قد ثبت أن الفاتحة لا بد منها.
يعود عليهم شيخ قسمت الصلاة بيني وبين عبد نسائي.
لا، هذه من جنس العموم الذي لو صح التخصيص لخصص، لكن على كل حال هذا هو القول الراجح، مع أننا نقول إن تعليل من قال تعليل قول من قال إنها تجب على المأموم في السرية دون الجهرية هذا التعليل قوي لا شك فيه، لكني أقول لا عذر للإنسان إذا صح الحديث في عدم الأخذ به، ولا ما في شك أن القياس يقتضي أن الجهرية ليس فيها قراءة، لكن ما دام المسألة ورد فيها حديث فلا قياس مع النص. طيب المؤلف يقول إذا لم يسمع الإمام، أسألك أنا لا اللي وراك، إذا لم يسمع الإمام هل يقرأ أو لا؟
إذا لم يسمع الإمام كل حاجة،
نعم،
إذا يكون لطرش أو يكون لبعد.
أحسن، نعم،
إذا كان لبعد فإنه يستحب له أن يقرأ على قول المؤلف وليس الواجب.
نعم.
وإذا كان لطرش فلا يستحب
لها لأنها سيسوي تشوش على المأمومين الذين يستمعون لقراءة الإمام. طيب تمام، إذا لم يسمعه لأصوات حول المسجد
كذلك يقرأ لأن هذه عامة
عامة لجميع المصلين، فكأنهم بعيدون، كأنهم بعيدون. طيب أظن انتهت المناقشة. ها؟ لا هذه معروفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع، يقول أن يرجع ليأتي به بعده. من يعني أي مأموم ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع، يعني أن يرجع من ركوعه إن كان ركوعا أو سجوده إن كان سجودا. لماذا؟ ليأتي به بعده، ليأتي به بعده. وقوله فعليه على تفيد الوجوب، أي يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده. وإنما وجب عليه الرجوع من أجل المتابعة، من أجل المتابعة، لأنه إذا رجع أتى به بعد إمامه. وهذا الركوع أو السجود الحاصل قبل ركوع الإمام أو سجوده غير معتد به شرعا، لأنه في غير محله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. فإذا ركعت قبله أو سجدت بعده فقد أتيت به في غير موضعه، فيكون لاغيا. ولهذا أوجبنا عليه الرجوع، أوجبنا عليه الرجوع ليأتي به بعد الإمام. وعلم من كلام المؤلف من فحواه أن هذا العمل محرم، يعني أن يركع المأموم قبل الإمام أو أن يسجد قبل الإمام، وهو كذلك، وكذلك محرم. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تركعوا حتى يركع، لا تسجدوا حتى يسجد. والأصل في النهي التحريم، بل لو قال قائل إنه من كبائر الذنوب لم يبعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وهذا وعيد، والوعيد من علامات كون الذنب من كبائر الذنوب. وعلى هذا فنقول إن هذا الرجل فعل كبيرة من كبائر الذنوب المتوعد عليها، بأن الله يحول رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، وسواء كان هذا من هذا، وسواء كان هذا شكا من الراوي أو تنويعا من رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن العقوبة إما أن يحول الرأس رأس حمار أو تجعل الصورة صورة حمار. طيب، إذن نفهم من هذين الحديثين النهي عن الركوع والسجود قبل الإمام والوعيد على من فعل أن سبق الإمام حرام، أن سبق الإمام حرام. واضح؟ طيب، إذا كان حراما فكلام المؤلف كما ترى لا يدل على أن الصلاة لا تبطل به، ولكن عليه أن يرجع ليأتي به بعده. فإذا فعل رجع وأتى به بعده فالصلاة صحيحة. عرفتم يا جماعة هذا؟ القول الثاني في المسألة أنه إذا ركع أو رفع قبل إمامه عامدا فصلاته باطلة، تبطل الصلاة، لأنه فعل محظورا في الصلاة. والقاعدة أن فعل المحظور في العبادة يوجب إيش؟ إبطالها، يوجب إبطالها. وهذا القول هو الصحيح، أنه بمجرد السبق عمدا تبطل الصلاة، لأنه فعل محرما. والقاعدة العامة أن فعل المحرم في العبادة يوجب بطلانها، وهذا هو الذي يقتضيه كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالة الصلاة، في رسالة الصلاة، وقال إنه كيف نقول صلاته صحيحة وهو آثم، كيف نقول إن صلاته صحيحة وهو آثم. وعلى هذا نقول إن هذا الرجل بمجرد السبق إلى الركوع أو إلى السجود تبطل صلاته ولا تصح، ولو رجع، لو رجع وأتى به بعد الإمام فإن صلاته لا تصح. فماذا يصنع إذن؟ نقول يستأنف الصلاة، يلغي ما سبق ويبدأ الصلاة من جديد، يدخل في الصلاة من جديد. فإن تم الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة كاملة، لأن الصلاة هذه وقعت إيش؟ وقعت باطلة فلا تصح. طيب، هذا السبق يسميه العلماء السبق إلى الركن، السبق إلى الركن، لأنه سيأتينا إن شاء الله سبق إلى الركن وسبق بالركن وسبق بركنين. فإذن فهمنا الآن، إذا ركع أو رفع أو سجد قبل إمامه عامدا عالما فصلاته باطلة. فإن كان طيب، نخلي المفهوم بعدين. أما المذهب فصلاته لا تبطل، لكن عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام. طيب، من رفع من السجود أو من الركوع قبل إمامه الحكم واحد، الحكم واحد، إذا رفع قبل الركوع، قبل رفع إمامه من الركوع عالما عمدا فصلاته باطلة، وإذا رفع من السجود فكذلك صلاته باطلة، على القول الصحيح. أما على كلام المؤلف فإنه لا تبطل الصلاة، لكن يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع ليأتي بذلك بعد الإمام. يقول المؤلف رحمه الله: فإن لم يفعل عمدا بطلت. إن لم يفعل إيش يفعل؟ يعني إن لم يرجع، لو ركع قبل الإمام ولم يرجع حتى لحقه الإمام، حتى لحقه الإمام، فإن صلاته تبطل. ولهذا قال المؤلف: فإن لم يفعل عمدا بطلت. أنتم فاهمين الآن؟ طيب، قال: وإن كان جاهلا. نعم، لا بعد، انتهى كلام المؤلف. فصار إذا سبقه إلى الركن ماذا نقول؟ على القول الراجح بطل الصلاة إذا كان عالما متعمدا. على كلام المؤلف نقول: ارجع، ارجع لتأتي به بعد إمامك، فإن لم يفعل بطل صلاته. هذا واحد. قال المؤلف: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. قبل أن ندخل في هذا، قول فإن لم يفعل عمدا، إذا لم يفعل سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. يعني الرجل ركع قبل الإمام وهو لا يعرف أن هذا حرام، ولا يعرف أنه يجب عليه الرجوع حتى لحقه الإمام، فصلاته صحيحة. نعم. قال: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. طيب، إن ركع ورفع قبل الركوع، هنا سبق الإمام لا بركن واحد وهو الركوع، لأنه لا يعد سابقا بالركن حتى يتخلص منه، حتى يتخلص منه. لو ركع ولحقه الإمام في الركوع ما نقول إنه سبق الإمام بركن، نقول إنه سبق الإمام إلى الركن، إلى الركن. الركن الذي يدركك فيه الإمام لم تسبق به أنت، ما تعديته حتى نقول إنك سبقت به، لكن نقول سبقت إيش إليه. أما المثال الثاني جاب المؤلف الذي جاء به المؤلف يقول إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، حينئذ سبقه بإيش؟ بركن، بركن وهو الركوع. يقول المؤلف عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. طيب هذا أيضا السبق بالركن، بركن الركوع. إذا سبقه بركن الركوع ولكنه يعني ركع ورفع، هذا السبق بالركن، فله حالة. الحال الأولى أن لا يكون معذورا بجهل أو نسيان، فما حكم صلاته؟ تبطل صلاته. الحال الثانية أن يكون معذورا بجهل أو نسيان فتبطل ركعته فقط، تبطل ركعته فقط، يعني ويلغي الركعة هذه، يلغيها. فهمتم؟ إذا سلم الإمام وقد دخل مع الإمام في أول ركعة يأتي بركعة، يأتي بركعة، لأن الركعة التي حصل فيها السبق بطلت. اضبط هذا، أعيد مرة ثانية من الأول. السبق إلى الركن لا يبطل الصلاة إلا إذا لحقه الإمام فيه. أما لو رجع ثم تابع الإمام فصلاته صحيحة. نمشي على كلام المؤلف. طيب وإن شئتم قلنا عشان نخلي التفصيل أزين لكم، إذا سبق إلى الركن فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده، فإذا فعل فصلاته صحيحة. إذا لم يفعل فإن حتى سلحقه الإمام، فإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، وإلا فصلاته باطلة. إذن له حالان في الواقع، إما أن يكون عالما ذاكرا فصلاته باطلة إلا أن يرجع، إلا أن يرجع ويأتي به بعده، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. خذوا هذا، إذا سبقه بالركن بأن ركع ورفع قبل أن يركع الإمام فإن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان جهلا أو نسيانا بطلت الركعة فقط. إذن السبق إلى الركن ما فيه بطل الركعة، أما بطل الصلاة وإلا صحة الصلاة. طيب هذا أيضا فيه حالين ولا لا؟ فيه حالا. طيب قال المؤلف وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناس ويصلي تلك الركعة قضاء. إن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، قبل رفع الإمام، قبل رفع الإمام بطل الصلاة. طيب التمثيل بالركوع في الواقع فيه شيء من النظر، وذلك لأن هذه المسألة هي القسم الثالث، أن يسبقه بركنين، يسبقه بركنين اثنين. إذا سبقه بركنين غير الركوع فإنه إن كان عالما متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته، ولهذا قال بطلت صلاته وإلا الجاهل والناس ويصلي تلك الركعة قضاء. وهذا القسم الثالث السبق بالركنين إنما يكون في غير الركوع، السبق بركنين في غير الركوع. نقول أيضا له حالان: إن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته ويصليها قضاء. ولنرجع الآن لنكرر من جديد لو أتعبنا أفكاركم، لكن لأن المقام يقتضي ذلك. أولا السبق إلى الركن، السبق بركن الركوع، السبق بركن غير الركوع، السبق بركنين غير الركوع. طيب، السبق إلى الركن له حالان: إما أن يكون عالما ذاكرا فهذا يلزمه الرجوع حتى يأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل بطل الصلاة، ما في بطلان ركعة، ما في. وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، ما عليه الشيء. طيب، السبق بركن الركوع: إن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته. طيب، السبق بركن واحد غير الركوع، مثل أن يسجد ويرفع قبل أن يسجد الإمام. يقولون إن السبق بركن واحد غير الركوع كالسبق إليه، كالسبق إليه، يلزمه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل، فإن كان عالما أو ذاكرا بطل صلاته، عالما ذاكرا، وإلا صحت صلاته. يعني أن السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركن، ما فيها بطلان ركعة، فيه إما بطلان الصلاة وإما عدم البطلان. الرابع، السبق بركنين غير الركوع، هذا القسم الرابع بركنين غير الركوع، حكمه كالسبق بركن الركوع، كالسبق بركن الركوع، إن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته. واضح؟ إذن صار السبق، سبق الإمام، ينقسم إلى أربعة أقسام: السبق إلى الركن، السبق بركن الركوع، بركن غير الركوع، بركنين غير الركوع. ما هما القسمان اللذان يتفقان؟ السبق بركن الركوع وبركنين غير الركوع، كذا. أما السبق إلى الركن فكل الأركان تتفق: إن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، وإن كان عالما وجب أن يرجع ليأتي به بعد الإمام وتصح صلاته. طيب، فإن لم يفعل بطل الصلاة. القول الصحيح في هذه المسألة لا يحتاج إلى تعب، نقول: إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة، سواء سبق إلى الركوع أو بركن الركوع أو بركنين من غيره أو بركن غير الركوع. المهم إذا كان عالما أو ذاكرا إيش؟ بطل صلاته، وعرفتم الدليل. طيب، إن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، إلا أنه إن ذكر أو علم وتمكن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام فهو واجب عليه، واجب عليه، وإن لحقه الإمام قبل أن يتذكر أو يعلم فصلاته صحيحة. فالقول الصحيح الحقيقة، مع أنه هو الموافق للأدلة، هو سهل التصور. ماذا نقول على القول الصحيح؟ إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة، ولا حاجة تفصيل ركوع سجود ركن ركنين، ما يهم، بمجرد السبق تبطل الصلاة. إن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، لكن إن ذكر، مثل نسي وركع قبل الإمام، إن ذكر وجب عليه الرجوع إذا كان الإمام ما بعد وصله، ما وصل إليه، فإن وصل إليه الإمام فصلاته صحيحة. كذلك إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا، مثل لو أن المأموم سمع إمامه يقرأ وصل إلى السجدة، وصل إلى آية السجدة مثل كلا لا تطيعوا واسجد واقترب، فركع الإمام وظن المأموم أنه ساجد، وش بيصنع المأموم؟ سيسجد. الآن سجد قبل إمامه، سجد قبل إمامه، لكن لما قال سمع الله لمن حمده عرف أنه راكع ولم يسجد، ماذا يصنع هذا الرجل؟ نقول قم الآن واركع والحق إمامك وصلاته صحيحة، لأنه سبق الإمام جاهلا، سبق الإمام جاهلا. وعلى هذا فنقول على القول الراجح المسألة لا تحتاج إلى تفصيل ولا إلى تقسيم، المسألة إما أن يكون عالما ذاكرا فتبطل الصلاة، وإما أن يكون جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، لكن إن زال عذره وتمكن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام كان ذلك واجبا عليه، فإن لم يفعل في هذه الحال بطل الصلاة، لأنه هو الآن جاهل ناس، لكن ذكر قبل أن يصل الإمام إلى مكانه، أو علم قبل أن يصل إلى مكانه ولكن تعمد أن يبقى، فحينئذ تبطل لأنه ترك الواجب عليه، لأن الواجب عليه لما زال عذره أن يرجع من أجل أن يتابع الإمام، فإذا فعل وأصر على أن يبقى وهو عالم ذاكر بطل الصلاة. طيب هذا الدرس الآن ربما أن نكتفي بهذا، نكتفي بهذا لأجل نعرف التفصيل، والساعة ما شاء الله أعلم التفصيل، أصبر التفصيل على ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب ينقسم إلى أربعة أقسام.